باب العمل في المسح على الخفين. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين
يقول في جيب بترول أسود لوحة 80-90 نعم.
عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمضهما قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب ما جاء في الرعاف قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان
يرعى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح فوق الخف ولم يمسح النبي عليه الصلاة والسلام أسفله ولم يثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام من وجه ولا أيضا عن فقهاء الصحابة عليهم رضوان الله وإنما هو تعليل أخر به بعض الفقهاء من المدنيين والكوفيين.
باب ما جاء في الرعاف حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا رعى فانصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. وحدثني عن مالك أنه بلغ وأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. باب العمل في الرعاف.
وهذا محمول على أمرين: إنه قطع الصلاة ثم رجع إلى الموضع الذي انتهى منه فاستأنف، وإما أن يكون قد قضى الصلاة ثم خرج ثم رجع، يعني فبنى على ما صلى من قيام الليل فاعتد بما مضى ولو خرج منه في آخره شيء من الرعاف. وهذا ما يستدل به البعض بأن الدم اليسير من الدم أنه أن اليسير من الدم ليس بنجس، أنه ليس بنجس. هذا جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعن أبي هريرة وقال به جماعة من السلف.
نعم.
باب العمل في الرعاف. حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تخضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تخضب أصابعه ثم يسجله ثم يصلي ولا يتوضأ. باب العمل في من غلب عليه الدم من جرح أو رعاف. حدثني يحيى عمال في عن شام بن عروة
العلماء الذين يقولون بنجاسة الدم وهم عامة الفقهاء وجمهورهم ويحكي أيضا بعض الأئمة الإجماع على هذا يحملون هذه المرويات على أن الدم اليسير. والنجاسة إذا كانت على عين يسيره وكثيره يفسد.
نعم.
عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. صلى عمر وجرحه يصعب دما.
ومن تكلم على هذا يقول إن هذا مما لا يستطيع الإنسان دفعه ويكون في الإنسان كحال سلس البول مما يجري منه، ويحملون ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من أنه صلى وجرحه يتعب دما أنه على هذا النوع مما تعم به البلوى كسلس البول. ويحمل على هذا مسألة جراحات القتال كما جاء عن الحسن أنه قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم.
نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من الرعاف فلم ينقطع عنه. قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن أيوم أجرته ماء. قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب الوضوء من المذي. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقدار بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن هو أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي فإن عندي ابنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لا أجده يحذر مني مثل الخريزة مثل القريزة، فإذا وجد أحد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المريض. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عمر بن عبد الأرض أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه رجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد لو سال على فخذي لم أنصرف حتى أقضي صلاتي. وحدثني عن مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك والهى عنه. باب الوضوء من مس الفرج.
ما يخرج من الإنسان من قبله مني ومذي وودي وبول ودم وقيح وصديد، وما يخرج من ذلك فهو نجس، إلا ما يتعلق بالمني بأنه أصل خلقة الإنسان وهو طاهر على الأرجح، وهو طاهر على الأرجح، وما عدا ذلك في الأرجح ويهكل الاتفاق على بعضه فهو نجس، منها ما هو مقطوع بذلك من مسألة البول، وكذلك أيضا ما يتعلق بالدم وخروجه من البول، فهذا من الأمور التي مما لا خلاف فيها في مثل هذا الموضع. نعم.
باب الوضوء من مس الفرج. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان من مس الذكر الوضوء، فقال عروة ما علمت هذا، فقال مروان بن الحكم أخبرتني بشرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد لعلك مسست ذكرك، فقال فقلت نعم، فقال قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وحدثني عن مالك عن هشام عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له يا أبتي أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس فتوضأ ثم صلى، قال فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها، قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم.
هذا أيضا عن سعد بن أبي وقاص أنه أمر ابنه لما أدخل يده فمس فرجه وأمر بالوضوء، أمره بالوضوء. نعم.
حدثني يحيى عن مالك عن شهاب عن سالم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته وجسها بيده فعليه الوضوء. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب.
ومسألة ما استذكر هذا من موضع الخلاف عند الفقهاء، وذلك للأحاديث المتعارضة في هذا وكذلك أيضا لاختلاف الفقهاء من السلف في هذه المسألة، ويعدة أقوال فيها على ثلاثة أقوال مشهورة، منهم من قال بالنقل مطلقا وبعدمه مطلقا، ومنهم من قيد ذلك بورود الشهوة، وأقربها بورود الشهوة، لأن الغلبة في ذلك في الحكم وروده أن المراد بذلك أن يخرج من الإنسان شيء ينقض وضوءه ينقض وضوءه من حيث لا يشعر، فيقال حينئذ بي النقض. وأما الخلاف عند العلماء في مسألة في تصحيح الحديث الواردة في ذلك في حديث طلق وكذلك حديث بشرة وخلاف الإمامين كعلي بن المديني والبخاري في أصح حديث الباب، نقول في الخلاف هذا ليس تعارض في أصل المسألة، وإنما في ذات الحديث الوارد في الوضوء من ذلك حديث بشرة هو أصح ما جاء في أمر النقض، وفي عدم النقض وحديث طلق أصح ما جاء في عدم النقض، بهذا يتفق أقوال الأئمة. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب إن انه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. باب العمل في غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيها عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضى واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وفاض عليه الماء. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغط رأسها بيديها. باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. حدثني يحيى عن مالك عن
هشام. الروايات في مسألة الوضوء مع الغسل في ذكر القدم من الروايات ما جاء فيها ذكر الوضوء كاملا حتى القدمين، ومن الروايات ما جاء أن الإنسان يتوضأ ويؤخر القدمين إلى ما بعد غسله. فنقول فيما يظهر أن غسل القدمين يكون على ثلاثة أحوال أو ثلاثة مواضع. الموضع الأول في الوضوء الذي يكون قبل الغسل، وضوء الإنسان لصلاته لعموم الروايات الواردة في هذا. الموضع الثاني هو غسلها مع غسله الكامل. الثالث هو بعد انتهاء غسله يقوم بغسلها لأنها أسفل جسد الإنسان وربما وصل إليها من جسده شيء وتوقف عندها ويحتاج إلى تعهدها في نهاية مجرى الماء عليها.
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن سيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون رضي الله عنهم إذا مس الختان والختان فقد وجب الغسل. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفرود يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها. إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. فقالت ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل. فقال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقال زيد يغتسل. فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. باب وضوء الجنوب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن
عمر المسألة أصبحت مسألة إجماع، كان الأمر في ذلك الغسل ثم نسخ الأمر في هذا. فيقال أن الإنسان إذا جامع زوجته ولو لم ينزل فإنه عليه الوضوء وليس الماء من الماء. ولو أما حديث الماء من الماء فإن هذا وقع فيه النسخ.
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. باب إعادة الجنوب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله توبة. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم
أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو جنوب إذا أراد عليه الصلاة والسلام أن ينام هذا ثالث، وأما وضوء النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يطعم إذا أراد أن يطعم فهذا لا يصح.
حدثني يحيى قال حدثني مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زيد بن الصلف أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن
هذا الذي عليه جمهور السلف أن الإنسان إذا رأى أثر المني ولو لم يذكر احتلاما فإنه يتوضأ، وأما الإنسان إذا ذكر احتلاما ولم يرى أثرا فإنه ليس عليه الوضوء.
أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلام فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال إنا لما أصبنا الودك لانت العروق. فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد للصلاة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتبر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغتسل ويغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر. فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب وعجبا لك يا عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. قال مالك في
ركبه هذا أنه أن الإنسان إذا كان قدوة في ذلك حتى في أقواله وأفعاله ونحو ذلك حتى لا يتكلف الناس كما يتكلف فلا يتكلف في لباسه ويتكلف في مشيته ويتكلف أيضا في قوله وفعله أيضا في مركبه ونحو ذلك حتى لا يتكلف الناس خاصة أهل القدوة. لهذا عمر بن الخطاب عليه الله تعالى ما كان يستهل لا من جهة لباسه ولا أيضا نعاله ونحو ذلك إلا أمرا يسيرا يقدر عليه المتوسطون من الناس ولو كان الإنسان لديه قدرة مالية إذا كان قدوة. أما ما كان من عامة الناس الذين لا يقتدى بهم فإن الأمر في ذلك على خلافه.
قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه قال ليغتسل من أحدث نوم من نامه فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحترم. فإذا وجد في ثوبه احتلام فعليه الغسل وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله. باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة أفل لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن أين يكون الشبه؟ حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. باب جامع غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعرق في الثوب وهو جنوب ثم يصلي فيه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغسل جواريه كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطعهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل. فأما النساء الحرائر فيكره ويصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنوب فلا بأس بذلك. قال يحيى وسئل مالك عن رجل جنوب وضع له ماء.
ربما يسبق في هذا في مسألة الرجل يصيب المرأة الحرة في يوم الأخرى ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، قال أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني عائشة عليها رضوان الله لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ثم تبعته عائشة. نعم.
قال يحيى وسئل مالك عن رجل جنوب وضع له ماء يغتسل به فسها فادخل أصبعه فيه ليعرف حظ الماء من برده. قال مالك إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. هذا باب في التيمم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء وذات الجيش انقطع عقد لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس وقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء.
وهذا من الأقوال الذي يستغربها المالكية عن الإمام مالك رحمه الله، الإنسان إذا وضع يده في الإناء قبل أن يغسلها، وذلك في مسألة الاستيقاظ من النوم. رواية الإمام مالك في تنجس الماء، وعامة الأئمة على خلاف هذا وظواهر الأدلة أيضا.
فقال حبست برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله يقول وجعل يطعن بيده في خاطرتي.
حتى أن بعض الأئمة يقول هذه من أغرب مسألة عن الإمام مالك.
قالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء. فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فقال سيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. قال يحيى سئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى يتيمم لها أم يكفي تيممه ذلك؟ فقال بل يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يرد فإنه يتيمم. قال يحيى سئل مالك عن رجل تيمم أيأم أصحابه وهم على وضوء؟ قال يأمهم غيره أحب إلي ولو أمهم هو لم أرى بذلك بأسا. قال مالك في رجل تيمم حين لم يرد ماء فقام وكبر ودخل الصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء فقال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. قال يحيى قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يرد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة لأنهما أمرا جميعا وكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. وقال مالك في الرجل الجنوب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له ويصلي فيه بالتيمم. باب العمل في التيمم.
لا يتيمم قصدا مع وجود الماء لأجل القراءة وهو قادر على الماء، وإنما في الموضع الذي يعذر فيه لو أراد أن يصلي أن يتيمم، فيكون حكمه كذلك أيضا في مسألة التيمم كحكم الماء.
باب العمل في التيمم. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الجروف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله بن عمر فتيمم صعيدا طيبا ففتح وجهيه إلى المرفقين ثم صلى. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتيمم إلى المرفقين. قال يحيى وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به؟ فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين وامسحهما إلى المرفقين. باب تيمم الجنوب. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنوب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. قال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر على ماء إلا قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، قال يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله. قال يحيى سئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة هل يتيمم بالسباخ؟ وهل تكره الصلاة في السباح؟ فقال مالك لا بأس بالصلاة في السباح والتيمم منها، لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباح كان أو غيره. باب ما يحل لرجل من امرأته وهي حائض. حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم.
مراد السباح فيها الأراضي التي لا يظهر فيها التراب، وإنما تكون مالحة شبيهة بقيعان الملح لا يظهر عليها تراب. نعم.
باب ما يحل للرجل من امرأتي وهي حائض. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وأنها وثبت وثبتا شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفستي، يعني الحيضة. فقالت نعم. قال لها شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر رجل امرأته وحائض؟ فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل، فقال لا حتى تغتسل. باب طهر الحائض. حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمتي عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. قال يحيى وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم.
يعني هذا في نهي عن التكلف، إنها تأخذ المرأة بما ظهر لها والثبات بعيدا عن التكلف الذي لم يعهد عند السالفين.
باب جامع الحيضة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل تردم أنها تدع الصلاة. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل تردم قال تكف عن الصلاة. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي. باب المستحاضة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفادع الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تفرق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. وحدثني عن مالك عن شهر.
وهذا أصل في مسألة إعادة المرأة إلى عادتها، والمرأة في النفاس إما أن تكون معتادة، وإما أن تكون مميزة، وإما أن تكون متحيرة، وإما أن تكون مبتدئة، وإما أن تكون عايسة، وإما أن تكون حاملة، وكل واحدة لها حكمها. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل مستحاضة، فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة، فإذا غلبها الدم استكثرت. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم
تتوضأ لها كل صلاة. مستحاضة لها حالة الحالة الأولى إذا كان الدم يأتيها ويتقطع فيقال أنها تغتسل من نزول الدم، ربما ينزل عند المرأة مثلا في وقت وينزل عندها في وقتين فلا يكون لديها استمرار في الدم، فيقول حينئذ تتوضأ ثم تنتظر ولا تتوضأ لكل صلاة. فبعض النساء مثلا يكون لديها دم الحيض الاستحاضة ينزل مثلا في صلاة الظهر ثم يتوقف إلى صلاة العشاء ثم يسلب عليها إلى الفجر، فنقول حينئذ أنها لا تتوضأ لكل صلاة ولو كانت مستحاضة. لماذا؟ لأن الدم ينقطع عنها، فنقول تتوضأ لكل صلاة إذا نزل الدم، وأما في حال الانقطاع فيكفيها وضوءها السابق، وإذا استمر الدم وهي الحالة الثانية استمرار الدم فإنها تتوضأ لكل صلاة ولا يضرها. إذا توضأت لكل صلاة هل يلزمها أن تتوضأ حتى للنوافل؟ نقول لا، لأن نافلة الفرض منها، فإذا توضأت المرأة لصلاة الظهر تصلي النافلة وتصلي الفريضة وتصلي النافلة بعدها، وهل تصلي بعد ذلك أيضا من النوافل ما شاءت إذا أرادت أن تصلي؟ نقول لا حرج عليها، لأن المرأة إذا كانت مستحاضة وأرادت أن تصلي من الليل فصلت العشاء لها أن تصلي بوضوء العشاء إلى الفجر لأن حكم الوقت هو حكم الفرض، حكم الوقت هو حكم الفرض.
قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها وإنما هي بمنزلة المستحاضة. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبي وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك، باب ما جاء في بول الصبي. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أوتي برسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فاتبعه إياه. وقال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. باب ما جاء في البول قائما وغيره.
والأحاديث التي اعتمد البخاري ومسلم في إخراجها في مسألة التفريق بين بول الجارية والغلام لم يرد منها شيء البخاري ولا مسلم، وإنما جاء ذلك في المسند وكذلك أيضا السنن. وبهذا ذهب بعض العلماء إلى أن عدم إخراج البخاري ومسلم لها أن هذا الشبيب الإعلام، وقد أشار إلى هذا البيهقي رحمه الله في كتاب السنن أن عدم إخراج البخاري لها مع كون الحاجة لها ظاهرة في أن النبي عليه الصلاة والسلام أنها خاصة في بول الغلام عموم البلوى، إذا المسألة مما تعم بها البلوى فلم يرد دليل خاص بها قوي ويخرج البخاري ومسلم فهذا دليل على إعلانه. وهذا أيضا ما ظهر من صريع الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ، ولهذا ظهر خلاف عند الفقهاء في هذه المسألة بين عدم مفرقا بين بول الغلام والجارية ولعموم الأحاديث الواردة في ذلك، وبين المفرق في هذا ما يستدل بالحديث الواردة في هذا كحديث السمح وعلي بن أبي طالب وغيرها.
عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسل. باب ما جاء في البول قائما وغيره. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل أعرابي من المسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن
وهذا بركته وليه عليه الصلاة والسلام بالخلق وكذلك بالناس تأليفا لقلوبهم، وذلك أن ذلك الأعرابي كان جاهلا وقادم من الآفاق والبوادي ولا يميز بين الأماكن المعظمة والمقدسة عن غيرها ويظن أنها ما في سواء، فلم يشدد عليه النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام شدد كما بالصحيح على من بزق في القبلة وأحمر وجهه وغضب النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن البول أشد، فلم يشدد النبي في البول وشدد في البزاق لاختلاف الفاعلين، مما يدل على أن المنكر بعينه لا ينظر إليه تعظيما وتخفيفا لذاته من جهة الشدة وعدمها، وإنما ينظر أيضا إلى ذات الفاعل إلى ذات الفاعل وآثر الشدة واللين عليه، فإن الإنسان إنما بعث رحيما بالناس رفيقا بهم لكي لا ينفرهم من الحق، وكل مسألة ينظر إليها من جهة اللين والشدة من جهة الجهة الأولى أن ينظر إليها من جهة عظمها ويسرها في الشريعة أن ينظر إلى الفاعل، أن ينظر أيضا إلى الحاضرين، لا أن ينظر الفاعل وإنما ينظر إلى الحاضرين من جهة نقل القول والتأثير به. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال تريد أن الناس يتحدثون أن محمدا يقتل أصحابه، هذا هل هو لذات المسألة أو لذات الفاعل؟ لا، وإنما للحاضرين أن ينقلوا شيئا لم يرده النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يحكم على قضية أو مسألة بعينها من جهة شدة ولين أن ينظر إلى هذه الأمور الثلاثة، فإذا نظر إليها بتجرد أصاب الحق بإذن الله.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبول قائما، قال وسئل مالك عن أصل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر، فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. باب ما جاء في السواك. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه عليكم السواك. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن
عوف استدل من قال من العلماء إن الأصل بالأمر الوجوب، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني أن الأمر مجرد إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الأصل فيه الفرض. النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن إرسال الأمر لدفعا للمشقة. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن النبي رضي الله عنه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. كتاب الصلاة باب ما جاء في النداء للصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم فقال إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر
الاستئناس برؤيا الصالحين، استئناس برؤيا الصالحين، ولم يكن التشريع لمجرد الرؤيا، لم يكن التشريع في ذلك لمجرد الرؤيا، وإنما كان التشريع لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ولكن لما كان الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام واردا بعد ذكر الرؤيا من عبد الله بن زيد عليه رضي الله تعالى قيل بمسألة الاستئناس، وإلا الاستئناس لا علاقة له بالتشريع. كذلك أيضا فإن الرؤى لا يشرع بها الإنسان لنفسه فضلا عن غيره.
وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا يستهموا عليه لساموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه، ولو يعلمون ما في العتمه والصح لاتوهما ولو حبوا. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابيه واسحاق ابي عبد الله انهما اخبراه انهما سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ثوب بالصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينه فما دركتم فصلوا وما فاتكم فاتموه فان احدكم صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع من صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، حتى يقول له اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. وحدثني عن مالك عن أبي حازم
بن العلماء من يستدل بحديث سلمان الفارسي ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا كان الرجل في صلاة ثم أذن فصلى إلا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفا. قالوا بذلك الدليل على أنه يوجد من المكلفين من خلق الله من يؤدي الصلاة غير الثقلين غير الإنس غير الإنس والجن مما لا يعلمه إلا الله، لهذا قال من صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى ما لا يرى طرفه. في هذا أيضا مشروعية الأذان حتى لما كان منفردا، ولو كان الإنسان في بادية أو في صحراء لا يوجد فيها أحد، يشرع له أن يؤذن وأن يرفع صوته بالأذان، أن يرفع صوته بالأذان لعمارة الأرض بذكر الله، عمارة الأرض بذكر الله. وذلك أن الإنسان لا يؤذن للناس فقط، لا يؤذن للناس فقط، بل يؤذن أيضا، بل يؤذن للجان ويؤذن لخلق الله عز وجل كما جاء في الحديث في حديث سلمان مما لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. ويشرع للإنسان ولو كان في بلدة وليس فيها أحد، يشرع له أن يرفع الأذان وأن يكون على سطح المسجد كما كان الإنسان يؤذن للناس. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن ثابت بن الساعدي أنه قال ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته وحضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. قال يحيى سئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت، فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. قال يحيى سئل مالك عن تثنية النداء والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة، فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا إني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. سئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. قال يحيى سئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة.
الوجوب كل الجماعات، وأما الاستحباب فهو عام، الاستحباب عام حتى الإنسان إذا كان في بادية أو فلات ولا يسمعه أحد فيما هو يرى ويعلم. نعم.
قال يحيى سئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه، فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمن الأول. قال وسئل مالك عن مؤذن أذن للقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد، فلم يأتيه أحد، فأقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ أن يعيد الصلاة معهم، فقال لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن للقوم ثم تنفر فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، قال لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء. قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، وأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما، فقال الصلاة خير من النوم، فأمره عمر
أن يجعلها بنداء الأذان لها قبل وقتها. المراد بذلك هو الأذان الأول الذي يوقظ النائم، وكذلك أيضا يذكر الإنسان لمن أراد أن يصوم أن يتسحر، ثم يقوم الإنسان أيضا يتهيئ للصلاة. نعم.
وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد، باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله
جاء عن بعض الأئمة أنه كان يسرع كما جاء عن عبد الله بن عمر، وروي أيضا عن عبد الله بن مسعود في الإسراع عند سماع الإقامة. وأما نهي النبي عليه الصلاة والسلام فأتوا إليها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار، فحمل بعض العلماء ذلك إذا كان الإنسان لا يخشى فوات شيء، وهذا يرى من فعل عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة. ولكن نقول إن الإسراع اليسير الذي لا يضر خشوع الإنسان إذا دخل في الصلاة عند خشية فوات الركعة فهذا مما لا بأس به لما ورد عن بعض السلف في هذا.
وحدث باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان يناديهم فيها ويقيم، وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت وإن شئت فاقم ولا تؤذن. قال يحيى سمعت مالكا يقول لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وقام الصلاة وقام صلى وراه من الملائكة أمثال الجبال.
باب قد جاء أيضا المسألة في الأذان جالس عن بعض السلف وقد ترجم في هذا البخاري رحمه الله وجاء عن ابن سويد من الصحابة وترجم على هذا البخاري رحمه الله باب الأذان جالسا. فنقول لا حرج على الإنسان أن يؤذن جالسا إذا كان معذورا كالشيخ الكبير والمصاب بقدمه فلا حرج في هذا.
باب قدر السحور من النداء. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. باب افتتاح الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حدوى من كبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا.
وجواز المؤذن الأعمى والإمام الأعمى هذا ظاهر, هذا ظاهر ولا خلاف فيه عند السلف, وإنما خلاف في تفضيله على غيره, تفضيله على غيره. فنقول غيره أفضل منه, غيره أفضل منه. وابن أم مكتوم لم يكن مؤذنا دائما وإنما يتناوب مع غيره, يتناوب مع غيره وعنده أيضا من يعلمه بالوقت, وإنما كان مؤذن والإمام المبصر أولى من غيره إن اشترك في الديانة وكذلك أيضا في القراءة. فنقول حينئذ إن المبصر يقدم عليه, والعلة في ذلك أنه أعلم بالوقت. كذلك أيضا فإن السنن لا يدركها الإنسان ولو كان إماما, وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رآهم اجتمعوا عجل يعني في الصلاة, فهذا يحتاج إلى رؤية الإنسان للحاضرين هل اكتملوا أو لم يكتملوا. الأمر لا يتقيد بوقت زمني محدد. فإذا كان المؤذن هو أملك للأذان ولا بد أن يعرف الأذان, كذلك أيضا في الإقامة فإنها مرتبطة بالإمام. نعم.
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حدو من كبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا, وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد, وكان لا يفعل ذلك في السجود. وحدثني يحيى عن مالك عن شهاب عن علي بن حسين
عن عبد الله بن عمر أنه كان يفعل ذلك في السجود يعني في كل رفع وخفض يرفع إليه. ثبت هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله, ولم يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث, جاء من حديث مالك بن حويرث, جاء أيضا علي وغيره, ولكن لا يصح في هذا شيء.
وحدثني يحيى عن مالك بن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني لا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حدوى من كليه وإذا رفع من الركوع رفعهما دون ذلك. وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير الصلاة قال وكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل ركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. قال يحيى إلى مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية فقال يبتدئ صلاته أحب إلي ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. وقال يحيى قال مالك في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته. قال يحيى قال مالك فيما من ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته. قال أرى يعيد ويعيد من كان خلفه الصلاة وإن كان من خلفه قد كبر فإنهم يعيدون. باب القراءة في المغرب والعشاء. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن المطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت لي يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وحدثني عن مالك عن أبي عبيد المولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله السنابحي أنه قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فصليت وراه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وحدثني عن مالك
وهذا من مخصوص في سببها هل هي من القنوت وذلك أن أبا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى قد حصل في زمنه أعظم الفتن التي مرت عليه وهي فتنة المرتدين وقيل إنه قال هذا تعوذا من الفتنة التي حدثت والتجاء إلى الله عز وجل. ومن العلماء قال إنه من جملة الأذكار الواردة في ذلك التي يدعو بها الإنسان فجعلوه ذلك من دعاء الإنسان الذي يقوله. وذهب إلى هذا جماعة من الأئمة كمكحول وعمر بن عبد العزيز وغيرهما. ومن العلماء من يرى أن هذا إنما هو قنوت نازلة يسر به أبو بكر الصديق لنفسه.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة.
وجاء هذا أيضا عن أبي هريرة عليه رضوان الله أن الإنسان إذا صلى لنفسه أربعا فإن السنة في هذا أن يقرأ في الفريضة في الركعتين الأوليين بالفاتحة والسورة وفي الأخيرتين يقرأ بفاتحة الكتاب. جاء عن بعض السلف من الصحابة كعبد الله بن عمر وكذلك أيضا عن أبي هريرة القراءة أيضا حتى في السورة إذا صلى الإنسان لنفسه. جاء عن عبد الله بن عمر مقيدا وجاء عن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة مطلقا وجاء عن أبي هريرة مطلقا. والسنة في ذلك هو أن يقرأ الإنسان مع الفاتحة سورة وفي الركعتين الأوليين وأما فيما بعد ذلك من الصلاة فإنه يقرأ الفاتحة فقط. هذا هو عليه ظواهر النصوص في صلاة الفريضة. أما إذا أراد الإنسان أن يصلي أربعا أو أكثر من ذلك من النافلة فإنه يقرأ مع الفاتحة سورة ولا نقول إن النافلة كحال الفريضة في ذلك. والسنة لا يقطع الإنسان السورة الواحدة خاصة القصار وهذا ظاهر عمل النبي عليه الصلاة والسلام. قد جاء في ذلك بعض الأحاديث من حديث سلمة وغيره قال عليه الصلاة والسلام لكل ركعة سورة يعني فما زال. وأما تقطيع السور في الركعتين فهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الغالب. وإن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بعض الآية من سورة وقرأ بعضها في الركعة التي تليها إلا أن هذا قليل. ولهذا الذي يداوم على ذلك هذا مخالف للسنة. ولهذا ابن القيم رحمه الله في الزاد يقول يفعل ذلك جهلة الأئمة الذين يقطعون السورة الواحدة بين بين ركعتين. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون باب العمل في القراءة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي ينادي ربه فلينظر بما يناديه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند دار أبي جهم بالبلاط. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. باب القراءة في الصبح. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفية عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفية قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان رضي الله عنه إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة. باب ما جاء
سنة في صلاة في السفر أن يقصر الإنسان ويخفف ولا يطيل حتى في الفجر يقرأ في القصار كالإله في قريش أو الكافرون أو الماعون أو نحو ذلك. لهذا كان عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى يصلي في سفره الفجر فيقرأ بإلاف قريش والكافرون. ومع أن السنة في ذلك هي الإطالة أن يطيل الإنسان، ولكن نقول نفرق بين صلاة السفر وصلاة الحرم. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأولى من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة. باب ما جاء في أم القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أنه